والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في بنت وبنت ابن وأخت، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف والابنة الابن السدس تكملة للثلثين أو تكملة الثلثين وما بقي فللأخت، رواه الإمام البخاري. لا نزال نتناول الأحاديث المتعلقة بباب الفرائض، وكنا قد وقفنا في درس البارحة عند الكلام على موانع الإرث، وإن من موانع الإرث اختلاف الدين، يعني لا يتوارث أهل ملتين أو لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، كما جاء في حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما. وهذا القول هو مذهب الجمهور أنه لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر، فاختلاف الدين مانع من الإرث. وذهب كما أشار هنا في الشرح إلى أن معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي رحمهم الله وإسحاق بن راهوية وذهب معهم الإمامية وبعض الزيدية وهم الناصر إلى أن المسلم يرث الكافر دون العكس، واستدلوا بحديث رجه قال واستدلوا بحديث أنس بحديث معاذ بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يزيد ولا ينقص، وفهموا مني هذا العموم في زيادة الإسلام وعدم نقصه إلى أن المسلم يرث الكافر دون العدس. والجمهور قالوا إن النص قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة، وأن الحديث الذي استدل به عام، فيكون هذا مما يخصص العام، حديث الباب مخصص للعام، يعني الإسلام يزيد بعدد الأيام وبمرور الأيام ويزيد بما فيه من هدى يدعو الناس إلى الإيمان، ويزيد يعني بأشياء كثيرة وليس لها ارتباط وعلاقة بالميراث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا يرث المسلم الكافر. ولهذا لو سلمنا بعموم حديث معاذ فإنه يكون مخصصا بحديث أسامة بن زيد. ولهذا قال هنا في الشرح وروى وإلى ما أفاده الحديث ذهب الجماهير، وروي خلافه عن معاذ ومعاوية ومسروق وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وإسحاق، وذهب إليه الإمامية والناصر قالوا إنه يرث المسلم من الكافر من غير عكس. واحتج معاذ بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يزيد ولا ينقص. قال أخرجه أبو داود وصححه الحاكم، وقد أخرج مسدد أنه اختصم إلى معاذ إخوان مسلم اختصم إلى معاذ أخوان مسلم ويهودي، مات أبوهما يهوديا فحاز ابنه اليهودي ميراثا فنازعه المسلم وورث معاذ المسلم. وقوله وقد أخرج مسدد، والمراد بمسدد ومسدد ابن مسرهد صاحب المسند، له مسند مشهور معروف بين علماء الحديث باسم مسند مسدد. قال يعني أن معاذ رضي الله تعالى عنه حكم للمسلم بأن يرث من أبيه اليهودي، واستدل بهذا الحديث الذي مر معنا، وهو أن الإسلام يزيد وينقص، لكن كما عرفنا أن الجمهور على خلاف ذلك للنص الوارد ولا اجتهاد مع النص. ولعل معاذ رضي الله تعالى عنه لم يبلغه هذا النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لو بلغه لما أفتى بخلاف. قال وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن مغفل قال ما رأيت قضاء أحسن من قضاء معاوية، نرث أهل الكتاب ولا يرثوننا، كما يحل لنا النكاح منهم ولا يحل لهم منا. فدل هذا على أن معاوية رضي الله تعالى عنه إنما قضى فيما قضى فيه باجتهاد، ولم يقض في ذلك بنص، بدليل أنه قاس الإرث على النكاح. قال وأجاب الجمهور بأن الحديث المتفق عليه نص في منع التوريث، وحديث معاذ ليس فيه دلالة على خصوصية الميراث، يعني أنه عام، فيكون من باب تعارض العام والخاص، وإذا تعارض العام والخاص قدم الخاص على العام. قال إنما فيه الإخبار بأنه دين الإسلام يفضل بأن إنما فيه الإخبار بأن دين الإسلام يفضل غيره من سائر الأديان، ولا يزال يزداد ولا ينقص. ثم ساق حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ومناسبة ذكر حديث ابن مسعود رحمه الله ورضي الله تعالى عنه في هذا الباب أحد أمرين، إما لكي يبين كما أشار من قبل في حديث عبد ابن عباس حيث بين حكم العصبة لنفي العصبة بنفسه، فقال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فقد بين في هذا الحديث حكم صاحب أو حكم العصبة، العصبة بالنفس، فأراد أن يبين في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حكم العصبة مع الغير، أو لكي يبين ميراث البنت وما حكمها إذا كان معها بنت ابن، لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وهذه الآية ذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى أن الرجل إذا توفي وترك بنتا لها النصف، وإذا ترك ابنتين أو بنتين أيضا لهما النصف، ولا يعطيهما الثلثين إلا إذا كانوا أكثر من اثنتين. والجمهور على أن البنت ترث النصف والاثنتين ترث الثلثين، وقالوا إن قول الله تعالى فوق اثنتين هذه الكلمة يقولون مقحمة، يعني لا مفهوم لها، هي لا مفهوم لها، وإنما حكم البنتين وما زاد عن البنتين واحد. واستدل الجمهور بقرينة تؤكد هذا، فقالوا إن الله سبحانه وتعالى بين لنا في هذه الآية حكم البنتين، فما حكم ما هو أكثر من البنتين، ولم يبين حكم البنتين نصا، لكنه أشار إليه في حكم الأختين، إذ حكم الأختين وحكم البنتين واحد. فقال في مسألة الأختين: يستفتونك، قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فبين فيه هذه الآية حكم الأختين، وبين في الآية الأولى حكم ما زاد عن البنتين، وما دام حكم البنت والأخت واحد فلا يمكن أن يعطي أو أن تعطى البنتان أقل مما تعطى الأختان، أن تعطى البنتان أقل مما تعطى الأختان. ولهذا قالوا إن قول الله تعالى فوق هذا نص في بيان حكم ما زاد عن الاثنتين، وقد سكت عن الاثنتين، وقد أشير إليه في حكم الأختين. وبعضهم قال إن هذه اللفظة مقحمة، يعني جاءت لا مفهوم لها في الآية، فيكون حكم البنتين وما زاد عن البنتين واحد. فهنا هذا إذا كانت البنتين في درجة واحدة، أما إذا كن متفاوتان كبنت وبنت ابن، أو بنت ابن وبنت ابن ابن، ففي هذه الحالة تعطى البنت القربى النصف، لأن الله تعالى يقول: وإن كانت واحدة فلها النصف، وتعطى البنت البعدى تكملة الثلثين، وتعطى السدس تكملة للثلثين. وحديث ابن مسعود كما هو معروف حديث مرفوع، لأنه يقول عن ابن مسعود: في بنت وبنت ابنين وأخت فقضى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله قضى النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن هذا من فعله عليه الصلاة والسلام، فالحديث مرفوع، والحديث كما ترون قد رواه الإمام البخاري. ويذكر في هذا الحديث قصة في سبب ذكر ابن مسعود لا، وهي أن أبا موسى الأشعري رحمه رضي الله تعالى عنه عرض له أن يقضي في بنت وبنت ابنين وأخت، فقال: للبنت النصف وللأخت النصف ولا شيء لبنت الابن. حجب بنت الابن بالبنت، أعطى البنت النصف، وجعل الأخت عصبا أعطاها الباقي، ومنع وحجب بنت الابن. ثم قال للسائل: واذهب إلى ابن مسعود وسله ولا أراه إلا قاضيا بما قضيت لك. فلما ذهب السائل إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وسأله عن ذلك، فقال: إن قضيت يعني ضللت إن قضيت بقضائي، يعني إذا وقعت في الضلال لو قضيت بقضائي. ثم قال: للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين وللأخت الباقي، لأن الأخت هنا تحولت من صاحبة فرض إلى صاحبة إلى عصبة، وإلا فإن الأخت فرض لها في حالة الكلالة أن تكون أن تكون صاحبة فرض ولها النصف. والمسألة التي بين أيدينا ليست مسألة كلالة، لأن الكلالة كما مر معنا تفسيرها هو من ليس له وارث، وإن ليس له أصل من الذكور، وليس له أصل وليس له فرع من الذكور والإناث. وهذه المسألة الرجل له فرع من من الإناث، فخرج عن كونه كلالة، ولذلك أصبحت الأخت عصبة مع الغير. فلهنا لهذا حكم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين، لأن الرجل قد ترك بنتين، لأن بنت الابن بنت، والله تعالى يقول فإن كانت اثنتين أو فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. لكن لما كنا متفاوتات في الدرجة أعطيت القربى النصف على اعتبار أنها بنت، وأعطيت من بعدها بنت بعدا ما يكمل الثلثين، والباقي وهو الثلث للأخت، وما بقي فللأخت. وهذا فيما لو كانت الأخت شقيقة أو كانت الأخت لأب، لكن لو كانت الأخت لأم هل ترث هنا؟ لو كانت الأخت من أم فهل ترث أو لا؟ نعم يا محمد يونس، لو كانت الأخت من أم هنا لا ترث. لماذا لا ترث؟ ليست من ذوات الأرحام، وإنما هي محبوبة بالبنت، ونحن قلنا الله تعالى يقول وإن كان رجل يورث كلالة، الشرط أن يكون توريث الأخت لأم أن يكون الميت كلالة، والميت إذا خلف بنتا فهل يكون كلالة؟ الجواب لا، إنما الكلالة هو من ليس له أصل وارث من الذكور ولا فرع وارث من الذكور والإناث. يعني لو توفي وترك أما وأختا لأم فإن الأخت للأم ترث مع الأم، لأنه يعد كلالة. يشترط في الكلالة أن لا يكون ذكر، أن لا يكون في الأصل ذكر من الأصول. يعني لو ترك أبا أو ترك جدا فإن الجد يحجب الإخوة لأم والأب كذلك، لكن الأم والجدة لا تحجبان الأخت لأم. لماذا لا تحجب الأخت لأم؟ لأن وجودهم لا يغير من حكم الكلالة. لكن لو ترك بنتا أو بنت ابنين وأختا أو أخا لأم فإن الأخ لأم محجوب بالبنت وبنت الابن، لأن من شرط ميراث الأخ أو الأخت لأم أن يكون كلالة، ووجود البنت أو بنت الابن يخرجه عن كونه كلالة. إذن فهذه الآية أو فهذا الحديث الذي بين أيدينا إنما المراد بالأخت هنا إما أن تكون شقيقة وإما أن تكون لأب، لأنها هي التي تكون عصبة مع الغير، أما الأخت لأم فلا تكون عصبة. الإخوة لأم أصحاب فروض فقط، لأن الله تعالى يقول وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك قال فهم شركاء في الثلث، ولو كانوا عصبة ماذا يكون الحكم؟ لو كانوا عصبة لقال للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الدليل على أن الشخص يكون عصبة أنه إذا اجتمع مع الذكر والأنثى يكون توزيع الميراث بالذكر مثل حظ الأنثيين. والدليل على هذا أن الله تعالى قال في الأولاد يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فقد جعل الأنثى مع الذكر عصبة. وقال في الأخ في الأخ في الإخوة الأشقاء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فميراثه لها عن طريق التعصيب لأنه يأخذ المال كله. فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، إذن ففي هذه الحالة إرثهم يكون بالتعصيب ولا يكون بالفرض. فعرفنا من هذا أن الإخوة لهم لا يكونون عصبة قط، وإنما يرثون به لا يكونون عصبة وإنما يرثون بالفرض. ولهذا قال وإن كانوا أكثر من ذلك فهم إيه؟ شركاء في الثلث. وإذا كانوا شركاء معناه يستوي الذكر والأنثى، واستواء الذكر والأنثى في الحكم دليل على أنهم ليسوا إيه؟ من العصبات. قال وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في بنت وبنت ابن وأخت، قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة للثلثين أو تكملة الثلثين وما بقي في الأخت. قال رواه البخاري، فيه دلالة على أن الأخت مع البنت وبنت الابن عصبا تعطى بقية الميراث، وهو إيه؟ مجموع. إيش عندك؟ إيش عندكم؟ وهذا الصحيح، وهو مجمع إيه؟ وهو مجمع يعني وقد انعقد الإجماع على ذلك. وهو مجمع على أن الأخوات مع البنات عصبا. ولهذا صاحب الرحبية يقول في هذا، نعم، والأخوات إن يكن بنات فهن معهن معصبات. قال وقد كان أفتى أبو موسى رضي الله تعالى عنه أن للأخت النصف، ثم أمر السائل أن يسأل ابن مسعود، وقضى ابن مسعود بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو موسى لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، يعني لما قال أبو موسى للسائل واذهب إلى ابن مسعود وما أراه إلا إيه؟ أن يقضي لك بما قضيت. فلما جاء إلى ابن مسعود وسأله فقال إذا ضللت لو قضيت بذلك، ثم قال إن للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت، هكذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رجع السائل إلى أبي موسى وأخبره فقال إذا إيه؟ لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. وهذا من تواضعه رضي الله تعالى عنه واعترافه بالفضل لأهل الفضل. قال ضبط أئمة اللغة الحبر بكسر الحاء وفتحها، يقال الحبر ويقال الايه الحبر. ورواية المحدثين جميعا ايه أنه بفتحها، له بفتحها، يعني عند أهل الحديث يقولون الحبر، لكن عند أهل اللغة يقولون الحبر ويقولون الحبر. ثم قال قال أبو عبيد هو العالم بتحبير الكلام وتحسينه، وقيل سمي حبرا لما يبقى من أثر علومه، زاد الراغب في قلوب الناس، يعني ليس المراد به أن يبقى في الورق وإنما يبقى إيه؟ في قلوب الناس. وقيل سمي حبرا لما يبقى من أثر علومه، زاد الراغب يعني يبقى في قلوب الناس. ومن آثار أفعاله الحسنة المقتدى بها، هذا تفسير معنى الحبر. ثم قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين، رواه أحمد والأربعة والترمذي. قال وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة، أخرجه الحاكم بلفظ أسامة. وأي لفظ أسامة هذا؟ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، يعني بلفظ حديثي أسامة المتقدم. وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ يعني، وعن أسامة قال لا يتوارث أهل ملتين، فكأن هذا يبين أن المراد أن هذا الحديث مطابق لحديث أسامة، وهذا فيه رد على من قال إن المسلم يرث من غير إيه؟ من غير المسلم، لا العكس. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين، رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي. قال وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة. وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ. قال والحديث دليل على أنه لا توارث بين أهل ملتين مختلفتين بالكفر أو بالإسلام، بالكفر أو بالإسلام والكفر يعني مختلفتين بالكفر، كأن يكون يهودي ونصراني أو مجوسي وبوذي كما قلنا البارحة. نعم ما نسان
هل يباح له أن ينصر
أنا إيه؟ إذا ماتت لا يرثها، وإذا مات لا ترثه، وإن كان زوجين. وقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم هذا مخصوص به بالمسلمين، أما غير المسلم فلا يرثه، لا ترثه ولا يرثها. وبمجرد انتهاء يعني مجرد موت أحدهما ينهي العلاقة الزوجية. قال مختلفين بالكفر أو بالإسلام والكفر. وذهب الجمهور إلى أن المراد بالملتين الكفر والإسلام، فيكون كحديث لا يرث المسلم الكافر الحديث. قالوا وأما توريث مثل الكفر، ملل عندكم ها؟ وأما توريث ملل الكفر بعضهم من بعض فإنه ثابت، ولم يقل بعموم الحديث للملل كلها إلا الأوزاعي، فإنه قال لا يرث اليهودي من النصراني ولا عكسه، وكذلك سائر الملل. والظاهر من الحديث، والظاهر من الحديث مع الأوزاعي، يعني ظاهر الحديث أنه دليل لمين؟ وهو مذهب الهادوية. والحديث مخصص للقرآن في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، يعني المسلمين، فإنه عام في الأولاد ويخص منه الولد الإيه؟ الكافر، لأنه لا يرث من أبيه المسلم. والقرآن يخص بأخبار الآحاد كما عرف في الأصول، يعني هذه مسألة أصولية، هل السنة تخصص القرآن أو لا، مسألة اختلف فيها علماء الأصول، لكن الذي عليه أو الظاهر أن السنة تخصص القرآن كما أن الإيه؟ كما أنها تبينه وتوضح مجملا. والله سبحانه وتعالى أعلم.